بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 28 و100 دال على 75 و803 آلاف، وهو الشريط 16 من شرح العقيدة الطحاوية.
الأشاعرة في تسمية حديث النفس كلاما خالفوا الشرع وخالفوا اللغة، وهم مخالفون كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى كلامهم، لو كان الكلام كلام الله معنى واحدا لا فرق بين الكذب وبين الصدق، لا فرق بين الفجور والكفر والفسوق، لأن كلها معنى واحد، وبين الحق والباطل. هذا باطل من القول وزور. الرابع أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث الذين تأثروا بأهل الكلام ولم يرزقوا الفقه بالحديث، وإلا إن هذا الكلام لا أساس له، بل قول على الله بغير علم. لا يستطيع أن يقول هذا الكلام الإنسان إلا بالوحي. من أين لكم أن هناك حروفا أزلية وأصواتا أزلية مجتمعة؟ هذا يحتاج إلى نقل وإلى توقيف، ولا توقيف، وهذا كلام باطل. أما أبو الحسن الأشعري بعد أن رجع وكتب كتابه الإبانة، لا ينسب إليه لا هذا الكلام ولا كلام المعتزلة. فلنعلم جميعا أن أبا الحسن الأشعري بعد توبته وتأليفه لكتابه الإبانة الذي أجمع العلماء على أنه آخر كتاب كتبه، أبو الحسن الأشعري الآن يعد من أئمة السلف، لا يعد أشعريا كلابيا ولا يعد مغتزليا. يقول محب الدين الخطيب رحمه الله: إذا كان لا يمثل الأشعري المغتزلة في عقيدته التي رجع عنها، لا يجوز أن تلصق به الأشعرية المعاصرة التي رجع عنها وتاب عنها وأعلن أنه على عقيدة أحمد بن حنبل وأثنى عليه. لذلك الأشعرية المعاصرة لا إمام لهم. أبو الحسن ليس إماما لهم، فليعلموا تماما أنهم يعيشون بلا إمام، وأبو الحسن ليس إماما لهم بل هو بريء منهم، وهو من أئمة السلف. ربما يظن بعض الناس عندما نتكلم على العقيدة الأشعرية أننا تناولنا أبا الحسن. لا، أبو الحسن بريء من هذه العقيدة لأنه رجع عنها، لا فرق عنده بينها وبين عقيدة الاعتدال. فقاهر العلماء الموثوقون المتقدمون والمتأخرون نسبوا الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري، وما في الإبانة موافق لما كان عليه السلف. وآخرهم هذا محب الدين الخطيب في تعليقه على مختصر منهاج السنة، رجل كتب كتابا كلاما مفيد وطيب جدا عند هذا الكلام، وبر أبا الحسن الأشعري من هذه العقيدة الكلابية المنتشرة الآن بين الناس. الخامس أنه حروف وأصوات، أن الكلام حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية. هذا راجع إلى قول من يقول بأن الكلام وبأن الفعل كانا ممتنعين ومستحيلين على الله، بعد ذلك تكلم وفعل، انقلب الفعل من الاستحاله إلى الجواز ففعل، وانقلب وتحول الكلام من الامتناع والاستحالة إلى الجواز فتكلم. هذا كلام باطل. الكلام صفة كمال، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال أبدا وأزلا في الماضي الذي لا نهاية له، وفي المستقبل أيضا، فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام دائما وأبدا، لذلك هذا الكلام باطل. الثالث أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادة القائم بذاته. هؤلاء ينفون الكلام ويجعلون الكلام بمعنى العلم والإرادة، وهو قريب من قول الأشاعرة، لأن القائلين بهذا القول هم في الأصل من أتباع أبي الحسن الأشعري الرازي من أئمته، ولكن كان يريد أن يجتهد ويأتي بجديد، لم يأتي بجديد، وهو راجع إلى الكلام الأول أنه المعنى القائم بذات الله تعالى. السادس أن كلامه معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي، وهذا الكلام أيضا ليس بعيدا من كلام الأشاعر. كل ما في الأمر أغلب على الكلام النفسي أنه مخلوق، وإلا راجع بأن كلامه كلام معنى قائم بذات الله تعالى، إلا أن الأشاعرة لم يدركوا عليه أنه مخلوق، بل يقولون قديم، والماتريدية قالت إنه مخلوق. هذا الفرق بينهم، والكل باطل. الثامن أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأسواق، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه من أئمة الأشاعرة. هذا تفنن منهم في التعبير، وإلا فكلهم بعيدون عن الحق. أبو المعالي إمام الحرمين هو الذي يقول بهذا الكلام، والكلام باطل كما ترون. بل ننتقل الآن إلى ذكر مذهب السلف وقول السلف، أي قول الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة، نسمع كلامهم وقولهم ومذهبهم في القرآن وفي كلام الله تعالى. ما هو التاسع؟ أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. فالله سبحانه وتعالى خاطب أنبياء، كل نبي على حدة. شاء الله أن يكلم نوحا فكلمه بابنه، شاء الله أن يكلم موسى فكلمه، شاء الله أن يكلم عيسى فكلمه، شاء الله أن يكلم محمدا صلى الله عليه وسلم وإمام المرسلين في ليلة الإسراء والمعراج في قصة الصلاة فكلمه. خاطب يتكلم إذا شاء ومتى شاء، موصوف بصفة الكلام دائما وأبدا، لم يكن في لحظة من اللحظات عادما لصفة الكلام، لأن عدم صفة الكلام نقص. الكلام كمال حتى في المخلوق، المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم، المخلوق الذي يحسن الكلام ويجيد الكلام وفصيح في كلامه وبيانه أفضل وأحق إلى الناس من المتكلم العادي. إذا كانت صفة الكلام صفة كمال في المخلوق الذي آتى الكمال أولى بالكمال، إذا فالله سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال، وهذا الكمال لن يزال، هذا معنى قولهم لا زال ما زال متكلما، لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء. ومن الذي يمنعه من الكلام؟ وهو فعال لما يريد، لأن صفة الكلام صفة فعل من ناحية، وصفة ذات من ناحية. صفة ذات باعتبار بأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفة الكلام حيث يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. بهذا الاعتبار صفة الكلام صفة ذات. وباعتبار أفراد الكلام كما أشرنا حيث كلم فلانا ثم كلم فلانا كلم نوحا وكلم موسى وكلم عيسى وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام وأنزل التوراة والإنجيل والزبور وأنزل القرآن. إذا نظرت بهذا الاعتبار باعتبار أفراد الكلام فصفة فعل. هذا هو ما عليه سلف هذه الأمة. أكرر فأقول الأئمة الأربعة الذين ينتسب إليهم جمهور المسلمين جميع المسلمين توزعوا أنفسهم على الأئمة الأربعة عقيدتهم واحدة في القرآن وفي سائر الصفات وفي نصوص المعاد. ليست هناك مذاهب أربعة في العقيدة. افهموا هذا جيدا. في العقيدة وأصول الدين لا توجد المذاهب الأربعة. لا تقول لي ما هو مذهب الشافعي في العقيدة ومذهب أبي حنيفة في العقيدة ومذهب مالك ومذهب أحمد في العقيدة. لا، هذا سؤال غير وارد. كلهم على عقيدة واحدة، وإنما اختلفوا في المسائل التي تقبل الاختلاف. مثلا في المسائل الفقهية، حديث يبلغ إماما يبني الفتوى على هذا الحديث بلغه وصح عنده، وهذا الحديث لم يبلغ غيره أو بلغه لم يصح عنده فيخالفه. ومن أراد أن يعرف أسباب اختلاف الأئمة في المسائل الفقهية عليه أن يقرأ كتابا صغيرا للإمام ابن تيمية سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلم، أجاد فيه إجادة لا تجد فيما أعلم في غيره. على الرغم أن أعداء هذا الإمام ابن تيمية يظنونه أنه عدو للأئمة الأربعة ولا لأجل الأئمة الثلاثة غير أحمد، هذا كلام الجهال الذين يعرفون ما لا يعرفون. الإمام ابن تيمية يعرف المذاهب الأربعة وغير الأربعة أصحابها أو أكثر، ويعرف مكانة الأئمة الأربعة وغير الأربعة، لأن أئمة المسلمين ليس هؤلاء الأربعة فقط، كثيرون. كلهم يتحدث عنهم ويبين سبب الاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية، لكنهم كلهم على كثرتهم لم يختلفوا قط في باب العقيدة وأصول الدين. إذا من أين جاءت الأشعرية؟ هل الشافعي أشعري؟ وهل أبو حنيفة أشعري؟ وهل الأئمة الأربعة أحد منهم أشعري؟ وأنت تقول أنا مالكي، أنا شافعي حنبلي حنفي. خليك شافعي مالكي حنفي حنبلي في عقيدتي. لو كنت منتسبا إلى هؤلاء الأئمة في العقيدة لكنت وأنت على خير، لكنك تخالفهم في العقيدة وتنتسب إليهم في الفروع، وهم منعوك أن تقلدهم في الفروع. التقليد في الفروع ممتنع، لأنهم قالوا نحن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد. لا تقلدونا، هكذا منع أمة بريئة. أما من ينتسب مجرد انتساب ويتخطف في عبادته ومعاملته على حساب إمام معين ليس بمسؤول ذلك الإمام أن تخطف هذا المتخطف. علينا أن نعرف عقائد أئمتنا أو عقيدة أئمتنا لنكون معهم في عقيدتهم. أكتفي بهذا المقدار لأجيب على بعض الأسئلة التي وردت أمس، ومن عنده سؤال اليوم يكتب. هذا السؤال بعد كتابته إن شاء الله. يقول قرأ لبعض الكتاب المعاصرين كلاما يقول فيه ما يعبده الكاشفون على ابي الحسن يؤخذ مثله على ابن تيميه عندما يتوقف في نفي الجسميه عن الله تعالى فلا يثبت ولا ينفي. عفى الله عن الكاذب كتب وهو لم يفقه ولم يفهم كلام ابن تيميه. اولا ابو الحسن اعرف الناس به الامام ابن تيميه، والمتاثرون بكتاباته وبكلامه كلهم يقدرونه فيحبونه فيعدونه من ائمه السلف. اذا نقول لهذا الكاتب لا تشغل نفسك لتدافع عن ابي الحسن الاشعري ونحن واولاده، لاننا بحمد الله نحن واياه على عقيده واحده، وانت لست على عقيدته كما يفهم، بل انت على عقيده التي رجع عنها في الطور الثاني. هذا جواب على الفتحه الاولى. اما اتهامه ابن تيميه بانه يتوقف في الجسميه في النفي والاثبات، لو فقه هذا الكلام لاثنى عليه وقدر له هذا الموضع. الجسم والعرض والتحيز والجهه هذه من الألفاظ المجملة المهدنة، وهل تجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إطلاق الجسم على الله؟ لا لا تجد. ورد إطلاق الذات كما في قصة إبراهيم في صحيح البخاري في الكذبات، كل ذلك في ذات الله، وفي قصة خبيب وذلك في ذات الإله. ورد إطلاق الذات في عبد الله تعالى، وهل ورد إطلاق الجسم؟ لا. فإذا أطلق الإنسان لفظة الجسم نفيا أو إثباتا يقول الإمام ابن تيمية ومن معه من أتباع السلف يجب التوقف، لا يجوز إطلاق الجسم على الله لا نفيا ولا إثباتا، لأنها كلمة محتملة فيها الإجمال. قد يطلق الإنسان الجسم ويريد الذات، يكون المعنى صحيح واللفظ وإطلاق اللفظ خطأ، وقد يطلق الجسم ويريد معنى آخر. كل لفظة فيها إجمال أو كلمة فيها إجمال. الأرض في صفات ما نقول لها أعراض، وهل في صفات الله تعالى يطلق عليها أنها أعراض؟ لم يرد. يحتمل معنى سريعا ومعنى باطلا. التحيز، وهل ورد في كتاب الله وفي سنة رسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد. لا يطلق في حق الله لا نفيا ولا إثباتا. الجهة، هل ورد إطلاقها؟ لا، لا تطلق لا نفيا ولا إثباتا. أليس في هذا تورع وتحفظ وتأدب مع الله، لئلا تطلق عليه ما لم يطلقه على نفسه، ولا تنفي عنه ما لم ينفي. اذا ما هي السلامه؟ السلامه عدم استعمال هذه الالفاظ لا نفيا ولا اثباتا. من قال انا لا استعمل هذه الالفاظ في حق الله تعالى لا نفيا ولا اثباتا، وان اطلق غيري استبدلت واستبدلت، ماذا تريد؟ ان اراد معنى صحيحا قلت له المعنى صحيح لكن الاستعمال غير صحيح، ما الذي ينتقد عليه؟ انما من قال يجوز اثبات الجسم على الله يطالبه بالدليل، ما الدليل؟ ومن قال لا يجوز يجب نفي الجسم عن الله مطلقا يطالبه بالدليل، واين الدليل؟ لذلك هذا الكاتب تسرع الذي كتب هذا الكتاب اعادته التسرع والجرأة وعدم التثبت، هذا ما اصيب بهذا الكاتب نعرفه. لذلك نقول عفى الله عنه ويزيدنا واياه من الفقه في الدين، هذا خطا. وموقف ابن تيميه وغيره من ائمه السلف موقف سليم فيه الورع وفيه التحفظ وعدم القول على الله لا نفيا ولا اثباتا. عن الفرق بين المداهنه والمدارعه، بينهما فرق. المداهنه نوع من النفاق، داهن أي نافق، المداهنة النفاق أن تظهر للإنسان خلاف ما أنت عليه تزلفا وتقربا، هذه المداهنة معنى النفاق. المداراة حسن المعاملة مع الناس تساوي المداهنة، أن تقابل الناس بوجه طلق وكلام لين وحسن المعاملة، هذه تسمى المداراة. هذا من الأجل، من الأجل أن يكون الإنسان حسن المداراة، حسن المعاملة، حسن المجاملة. فرق بين المداراة وبين المداهنة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الشارح رحمه الله تعالى وتأثيرها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقال الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن لكسر الهمزة حق على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا حشر على المعتزلة بعينه، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدا منه كما فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدا منه كما تقدم حكاية قوله. قالوا وإضافته إليه إضافة تشهير كبيت الله وناقة الله يحركون الكلام عن مواضعه، وقوله يحرفون الكلام عن مواضعه وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلومه وفقره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم، في سبب بعض صفة الكلام، صفة كلام الله تعالى، وللجملة الله سبحانه وتعالى موصوف، إن الله موصوف بصفات الكمال، وصفات الله تعالى كلها كمال، وهي صفات وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام لا غير، أي لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. ليس صفات الله تعالى من صنع العباد، أن العباد هم الذين استحسنوا ووصفوا الله تعالى من استحسنوا، ولا هي حتى من صنع الصالحين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم المأذون له بأن يصف الله ويخبر عنه بوحي من الله سبحانه وتعالى. صفات الله تعالى سواء كانت ذاتية أو فعلية أو صفات خبرية محضة أو صفات عقلية وخبرية، كلها صفات كمال. منها صفة الكلام، الكلام صفة كمال، من يتصف بالكلام وأقدر على الكلام من مخلوقات الله تعالى أشرف وأفضل من الذي لا يتكلم أصلا أو لا يجيب الكلام أو في كلامه ضعف. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكلام، ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك، وعلى الرغم من كثرة الأدلة من الكتاب والسنة والعدل والفطرة، اختلف الناس في صفة الكلام اختلافا كثيرا إلى تسعة أقوال، تقدم ذكر ثمانية أقوال، والقول التاسع هو القول الحق وهو هذا الذي نحن بصدده الآن. وتاسعها تاسع تلك الأقوال أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، لم يكن الكلام ممتنعا عليه قط، في وقت من الأوقات وفي لحظة من اللحظات، موصوف بالكلام سواء تكلم بالفعل أو لم يتكلم، لأنه يتكلم إذا شاء. وليس معنى كذا من كلام لأن الكلام مستمر، بل موصوف بالكلام لأن الكلام من صفة الفعل إذا شاء يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، والكلام من صفة الأفعال. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام إذا شاء متى شاء، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وهو يتكلم بكلامه بصوت يسمع، أي بصوت يسمعه من الله تعالى من يكلمه ويخاطبه. ولا يفهم من هذا أن الأصوات التي تسمع الآن من الذين يتلون كتاب الله أنها من الله أو صوت الله، لا، بل معنى هذا أن من خاطبه ربه سبحانه من الأنبياء عندما خاطب الله نوحا في شأن منه، وعندما خاطب موسى وكلم الله موسى تكليما، وعندما خاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كل من خاطبه ربه سمع صوت الله، سمع كلام الله بصوت الله. الله يتكلم بحرف وصوت، كلامه له حروف وله أصوات. ثم أنزل بعض كلامه على بعض أنبيائه، التوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، الزبور من كلام الله، والقرآن من كلام الله. ليس كلام الله يقتصر بالقرآن، بل كلام الله لا نهاية له. ولو قال البحر مدادا لكلمات ربي لنبذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو كان بمثل مددا. كلام الله ليس له نهاية، ولكن القرآن يقال من كلام الله، ليس هو كل كلام الله. فلنفهم هذا جيدا. يتكلم بصوت يسمع، يتكلم الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كما صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري. وأن نوع الكلام قديم، هذه النقطة هي التي ينبغي أن تفهم، نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. الصوت المعين عندما يتكلم الرب سبحانه وتعالى وهو يخاطب بعض أنبيائه ويسمع، هذا الصوت ليس بقديم، لأنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما مع هذا النبي، خاطبه بعد أن لم يكن مخاطبا له. إذا الصوت المعين ليس بقديم، بل صفة فعل. ولكن نوع الكلام، نوع الكلام قديم، بمعنى لم يكن الله متصفا بصفة الكلام، قادر على الكلام إذا شاء ومتى شاء، هذا معنى نوع الكلام قديم. وهذا المذهب هو المشهور عن أئمة الحديث والسنة، والذي عليه جمهور أهل العلم من السلف وأتباع السلف، وهو المذهب الوحيد لسلف هذه الأمة، لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعلماء التابعين وتابع التابعين، بما في ذلك الأئمة الأربعة المشهور لهم بالإمامة على هذا المذهب. ومن يستمع إلى إمام من الأئمة الأربعة ثم يخالفه في هذه العقيدة ويعتقد أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وأن هذا القرآن ليس بكلام الله، مخالف للأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ثم مخالف لما كان عليه المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين ومن بعد. والكثرة لم تكن يوما ما دليلا على أن الحق هو الحق، وكثرة من يعتقد هذا الاعتقاد بدعوى الأشعرية لا يدل على أنه هو المذهب الحق. الحق لا يعرف بالرجال وبكثرة الأتباع وبكثرة الأصوات والجمهرة، ولكن يعرف الرجال بالحق. الرجال هم الذين يعرفون بالحق لتمسك الحق واتباع الحق والدعوة إلى الحق. هؤلاء هم الرجال الصالحون كأئمتنا الأربعة وغيرهم ومن في طبقتهم. كثيرا ما يستدل بعض الناس على أن ما عليه الأشعرية من اعتقاد أن هذا القرآن الذي نقرأه ليس بكلام الله حقيقة وإنما هو ذات على كلام الله، يستدلون بذلك مع بأنهم هم الأغلبية السالكة في زواج المسلمين اليوم، وليس هذا بدليل. لو كانت القضية قضية الكثرة، هل المتبعون للحق المتمسكون بالشريعة هم الأكثر أو المنحرفون اليوم؟ هل الذين يحكمون شريعة الله ويصدرون الأحكام من الكتاب والسنة هم الأكثر أو الأكثر؟ الكثرة ليست هي الدليل، الدليل إصابة الحق، وأن يكون ما تقوله وتعتقده محفوظا من كتاب الله ومما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. سلف هذه الأمة في هذه الكلمة أو في هذه الصفة التي هي الآن أصبحت مشكلة المشكلات بين الناس، ما كانوا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله، لا تدرى لا يضيفون أي جملة أو أي كلمة، القرآن كلام الله، فالله متصف بالكلام بصفة الكلام، لا يزيدون على هذا. ولما كثر القول في صفة الكلام وتدخلت الفلسفة والمنطق اليوناني وآراء غير المسلمين والثقافة المتجربة من الخارج في عهد العباسيين دخلت في المقالب الإلهية، خابت الناس في صفات الله تعالى، وكان أكثر الخوض في صفة الكلام بدعوى أننا لو أثبتنا له كلاما له حرف وصوت شبهنا الله بخلقه، لأن كلام المخلوق له حروف وله أصوات، وإذا أثبتنا له كلاما لا حرف وصوت يلزمنا أن نثبت له مخارج الحروف، وإثبات ذلك يؤدي إلى التشبيه. هكذا تفلسفوا وقعدوا القواعد وأثروا قصورا لا أثر لها في الكتاب والسنة، وشوشوا على الناس. لو قالوا في صفة الكلام كما قالوا في بقية الصفات يتكلم إذا شاء ومتى شاء، لا تلزم لوازم صفات المخلوقين، لا تلزم صفات من أبرز الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق السمع والبصر. هل سمع الله وبصر الله تلزمهما لوازم سمعنا وبصرنا؟ سمعنا له لوازم، نسمع بواسطة ما نسميه الأذن بطريقة معينة ركبها الله، ونرسل بواسطة هذه الحلقة يضعف ويقوى حين البصر. وهل نكيف سمع الله وبصر الله نقول مثل سمعنا وبصرنا، أو نقول كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ الكلام في بعض الصفات الكلام في البعض الآخر. إذا فالله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت كيف شاء ومتى شاء، ولا نعلم كيف يتكلم، ولا يلزم من كلامه مخارج الحروف. الله سبحانه وتعالى أثبت في الكتاب في السنة المطهرة أن بعض الجمادات تتكلم ليس لها مخارج الحروف، الأيدي تتكلم وتشهد يوم القيامة، والطعام تكلم وسبح، الحجر تكلم وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. ليس لها مقام الحروف، لماذا نستبعد أن يتكلم رب سبحانه وتعالى بكلام له حرف وصوت لا يدله في العين؟ هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو منهج السلف. وإذا قلنا السلف فلنفهم نعني بهم الصحابة والتابعين، القوم الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم على خير، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن رغب عن سنة هؤلاء ومنهج هؤلاء رغب عن الإسلام، لا يفهم الإسلام إلا بطريقه وإلا على منهجه، منهجه هو الإسلام وحده. وكل المناهج التي تفارق منهج السلف ليست من الإسلام في شيء. وبعد، وقول الشيخ رحمه الله تعالى المراد الشيخ سلف المسجد الإمام الطحاوي، وإن القرآن كلام الله يقول بكسر الهمزة عقبا على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى ورسوله المصطفى إلى آخره، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول أو مقول القول، هذا شيء واضح يعلمه طلاب العلم، معنى قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله، نقول هذا القول هو الذي صار عاملا في هذه المعمولات التي تسمى معمول القول أو مقول القول، بحث نحوي يعرف طلاب العلم والآخرون يستمعون. وقوله كلام الله منه غدا بلا كيفيه القول، انما قال هذا القول الشيخ يرد على المعتزله وغيرهم ومن تاثر بهم، فان المعتزله تقدم ان قلنا ان المعتزله موجودون في عالمنا اليوم تزعم ان القران لم يكن منه سبحانه وتعالى، كما تقدم حكايه قولهم معنى ان الله متكلم عند المعتزله اي خالق للكلام، لم يتكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. وذهبت مذهب المعتزلة في هذه القضية الأشعرية، الأشعرية الكلابية التي تدعي أنها أهل السنة والجماعة، ويصفون من خالفهم بالحشوية والممثلة والمشبهة، كل من يثبت صفات الله تعالى يدركون عليه ألقاب حشوية، يعلو الله سبحانه وتعالى محشوا في مخلوقاته وهو حشو في الأمة ليس بشيء، وأنه مشبهة وأنه ممثل. ما ذنبهم؟ ذنب السلف وأتباعهم عندما يلقبون بهذه الألقاب لإثباتهم الصفات وليسوا بمشبهة. المشبه من يقول صفات الله كصفات خلقه، من يقول مثلا صفات الله كسمع المخلوقات، نزوله كنزول المخلوقات، مجيئه يوم القيامة مجيء المخلوقات، هذا المشبه وهو الممثل. وأما هذه الألقاب وقد أطلقها الرفاق من المعتزلة والأشعرية على مفسدة الصفات من أتباع السلف هذه، ومن نهى نحوهم هم الأشاعرة، لأن الفرق كما تقدم أن ذكرنا بين المعتزلة وبين الأشاعرة في هذه الصفة إثبات كلام النفس وعدم الإثبات، بمعنى إن المعتزلة تدعي بأن كلام الله مخلوق ولا تزعم أن له كلاما نفسيا ليس بحقه ولا صحيح، بينما الأشاعرة يشاركون المعتزلة في وصف كلام الله النفسي بأنه مخلوق، ولكن يزعمون ان له كلاما نفسيا قديما ليس بحرف ولا صوت، هذا الفرق بينهم. والا هم هم في هذه الصفه، قال اذا ما معنى انه كلام الله اذا كان مخلوق؟ قال واضافته اضافه الكلام من في ذلك القران الى الله تعالى اضافه تشريف، كما تقول بيت الله للكعبه، وكما تقول ناقة الله ناقة سالم، وعبد الله ورسول الله، لا فرق بين هذه المخلوقات وبين الكلام عندهم، حرفوا الكلام كلمة عن مواضعه وقولهم باطل. أما بالنسبة للإضافة، المضاف إلى الله تعالى نوعان، معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف أو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق فقط ولو لم يكن هناك معنى التشريف. إذا قلت هذا خلق الله، هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وقد يلاحظ معنى آخر زيادة على كون المخلوق إلى الخالق وهو معنى التشريف والإكرام، كبيت الله تعالى تشريفا للكعبة، وناقة الله تشريفا لها، لأن الله أظهرها معجزة لرسوله صالح عليه السلام، ورسول الله وعبد الله نبي الله، هذه كلها إضافة التشريف زيادة على الخلق إلى المخلوق، على زيادة المخلوق إلى الخالق، بخلاف إضافة المعاني. أما إضافة المعاني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إذا قلت علم الله، قدرة الله، كلام الله، عظمة الله، كبرياء الله، نزول الله، مجيء الله، هذه كلها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، بصرف النظر أن تكون صفة ذاتية أو فعلية. نعم.
الوصف بالتدلل من أوصاف الكمال،
وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. فقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وقال بشبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ونحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قاله تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا ثمن يأخذ منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 28,100 على 75,803,000، وهو الشريط 16 من شرح العقيدة الطحاوية.
الأشاعرة في تسمية حديث النفس كلاما خالفوا الشرع وخالفوا اللغة، وهم مخالفون كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى كلامهم، لو كان الكلام كلام الله معنى واحدا لا فرق بين الكذب وبين الصدق، لا فرق بين الفجور والكفر والفسوق، لأن كلها معنى واحد، وبين الحق والباطل. هذا باطل من القول وزور. الرابع أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث الذين تأثروا بأهل الكلام ولم يرزقوا الفقه بالحديث، وإلا إن هذا الكلام لا أساس له، بل قول على الله بغير علم. لا يستطيع أن يقول هذا الكلام الإنسان إلا بالوحي. من أين لكم أن هناك حروفا أزلية وأصواتا أزلية مجتمعة؟ هذا يحتاج إلى نقل وإلى توقيف، ولا توقيف، وهذا كلام باطل. أما أبو الحسن الأشعري بعد أن رجع وكتب كتابه الإبانة، لا ينسب إليه لا هذا الكلام ولا كلام المعتزلة. فلنعلم جميعا أن أبا الحسن الأشعري بعد توبته وتأليفه لكتابه الإبانة الذي أجمع العلماء على أنه آخر كتاب كتبه، أبو الحسن الأشعري الآن يعد من أئمة السلف، لا يعد أشعريا كلابيا ولا يعد مغتزليا. يقول محب الدين الخطيب رحمه الله: إذا كان لا يمثل الأشعري المغتزلة في عقيدتهم التي رجع عنها، لا يجوز أن تلتقى به الأشعرية المعاصرة التي رجع عنها وتاب عنها وأعلن أنه على عقيدة أحمد بن حنبل وأثنى عليه. لذلك الأشعرية المعاصرة لا إمام لهم. أبو الحسن ليس إماما لهم، فليعلموا تماما أنهم يعيشون بلا إمام، وأبو الحسن ليس إماما لهم بل هو بريء منهم، وهو من أئمة السلف. ربما يظن بعض الناس عندما نتكلم على العقيدة الأشعرية أننا تناولنا أبا الحسن، لا، أبو الحسن بريء من هذه العقيدة لأنه رجع عنها، لا فرق عنده بينها وبين عقيدة الاعتدال. فطاهر العلماء الموثوقون المتقدمون والمتأخرون نسبوا الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري، وما في الإبانة موافق لما كان عليه السلف. وآخرهم هذا محب الدين الخطيب في تعليقه على مختصر منهاج السنة، رجل كتب كتابا كلاما مفيد وطيب جدا عند هذا الكلام، وبرأ أبا الحسن الأشعري من هذه العقيدة الكلابية المنتشرة الآن بين الناس. الخامس أنه حروف وأصوات، أن الكلام حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية. هذا راجع إلى قول من يقول بأن الكلام وبأن الفعل كانا ممتنعين ومستحيلين على الله، بعد ذلك تكلم وفعل. انقلب الفعل من الاستحاله إلى الجواز ففعل، وانقلب وتحول الكلام من الامتناع والاستحالة إلى الجواز فتكلم. هذا كلام باطل. الكلام صفة كمال، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال أبدا وأزلا في الماضي الذي لا نهاية له، وفي المستقبل أيضا، فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام دائما وأبدا، لذلك هذا الكلام باطل. الثالث أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادة القائم بذاته. هؤلاء ينفون الكلام ويجعلون الكلام بمعنى العلم والإرادة، وهو قريب من قول الأشاعرة، لأن القائلين بهذا القول هم في الأصل من أتباع أبي الحسن الأشعري الرازي من أئمته، ولكن كان يريد أن يجتهد ويأتي بجديد، لم يأتي بجديد، وهو راجع إلى الكلام الأول أنه المعنى القائم بذات الله تعالى. السادس أن كلامه معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي، وهذا الكلام أيضا ليس بعيدا من كلام الأشاعر. كل ما في الأمر أغلب على الكلام النفسي أنه مخلوق، وإلا راجع بأن كلامه كلام معنى قائم بذات الله تعالى، إلا أن الأشاعرة لم يدركوا عليه أنه مخلوق، بل يقولون قديم، والماتريدية قالت إنه مخلوق. هذا الفرق بينهم، والكل باطل. الثالث أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأسواق، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه من أئمة الأشاعرة. هذا تفنن منهم في التعبير، وإلا فكلهم بعيدون عن الحق. أبو المعالي إمام الحرمين هو الذي يقول بهذا الكلام، والكلام باطل كما ترون. بل ننتقل الآن إلى ذكر مذهب السلف وقول السلف، أي قول الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة، نسمع كلامهم وقولهم ومذهبهم في القرآن وفي كلام الله تعالى. ما هو التاسع؟ أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. فالله سبحانه وتعالى خاطب أنبياء، كل نبي على حدة. شاء الله أن يكلم نوحا فكلمه بابنه، شاء الله أن يكلم موسى فكلمه، شاء الله أن يكلم عيسى فكلمه، شاء الله أن يكلم محمدا صلى الله عليه وسلم وإمام المرسلين في ليلة الإسراء والمعراج في قصة الصلاة فكلمه. خاطب يتكلم إذا شاء ومتى شاء، موصوف بصفة الكلام دائما وأبدا، لم يكن في لحظة من اللحظات عادما لصفة الكلام، لأن عدم صفة الكلام نقص. الكلام كمال حتى في المخلوق، المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم، المخلوق الذي يحسن الكلام ويجيد الكلام وفصيح في كلامه وبيانه أفضل وأحق إلى الناس من المتكلم العادي. إذا كانت صفة الكلام صفة كمال في المخلوق الذي أعطى الكمال أولى بالكمال، إذا فالله سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال، وهذا الكمال لن يزال. هذا معنى قولهم لا زال ما زال متكلما، لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء. ومن الذي يمنعه من الكلام؟ وهو فعال لما يريد، لأن صفة الكلام صفة فعل من ناحية، وصفة ذات من ناحية. صفة ذات باعتبار لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفة الكلام حيث يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. بهذا الاعتبار صفة الكلام صفة ذات، وباعتبار أفراد الكلام كما أشرنا حيث كلم فلانا ثم كلم فلانا، كلم نوحا وكلم موسى وكلم عيسى وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأنزل القرآن. إذا نظرت بهذا الاعتبار باعتبار أفراد الكلام فصفة فعل. هذا هو ما عليه سلف هذه الأمة. أكرر فأقول الأئمة الأربعة الذين ينتسب إليهم جمهور المسلمين جميع المسلمين توزعوا أنفسهم على الأئمة الأربعة عقيدتهم واحدة في القرآن وفي سائر الصفات وفي نصوص المعاد. ليست هناك مذاهب أربعة في العقيدة، افهموا هذا جيدا، في العقيدة وأصول الدين لا توجد المذاهب الأربعة. لا تقول لي ما هو مذهب الشافعي في العقيدة أو مذهب أبي حنيفة في العقيدة أو مذهب مالك مذهب أحمد في العقيدة، لا، هذا سؤال غير وارد. كلهم على عقيدة واحدة، وإنما اختلفوا في المسائل التي تقبل الاختلاف. مثلا في المسائل الفقهية، حديث يبلغ إماما يبني الفتوى على هذا الحديث بلغه وصح عنده، وهذا الحديث لم يبلغ غيره أو بلغه لم يصح عنده فيخالفه. ومن أراد أن يعرف أسباب اختلاف الأئمة في المسائل الفقهية عليه أن يقرأ كتيبا صغيرا للإمام ابن تيمية سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلم، أجاد فيه إجادة لا تجد فيما أعلم في غيره. على الرغم أن أعداء هذا الإمام ابن تيمية يظنونه أنه عدو للأئمة الأربعة ولا لأجل للأئمة الثلاثة غير أحمد، هذا كلام الجهال الذين يعرفون ما لا يعرفون. الإمام ابن تيمية يعرف المذاهب الأربعة وغير الأربعة أصحابها أو أكثر، ويعرف مكانة الأئمة الأربعة وغير الأربعة، لأن أئمة المسلمين ليس هؤلاء الأربعة فقط، كثيرون، كلهم يتحدث عنهم ويبين سبب الاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية، لكنهم كلهم على كثرتهم لم يختلفوا قط في باب العقيدة وأصول الدين. إذن من أين جاءت الأشعرية؟ هل الشافعي أشعري؟ وهل أبو حنيفة أشعري؟ وهل الأئمة الأربعة أحد منهم أشعري؟ وأنت تقول أنا مالكي، أنا شافعي حنبلي حنفي. خليك شافعي مالكي حنفي حنبلي بعقيدتي. لو كنت منتسبا إلى هؤلاء الأئمة في العقيدة لكنت وأنت على خير، لكنك تخالف في العقيدة وتنتسب إليهم في الفروع، وهم منعوك أن تقلدهم في الفروع. التقليد في الفروع ممتنع، لأنهم قالوا نحن بشر نقول القول اليوم ونرجو عنه غدا، ونقول القول غدا ونرجو عنه بعد غد، لا تقلدونا. هكذا منع أمة بريئة. أما من ينتسب مجرد انتساب ويتخطف في عبادته ومعاملته على حساب إمام معين ليس بمسؤول ذلك الإمام عن تخبط هذا المتخطف. علينا أن نعرف عقائد أئمتنا أو عقيدة أئمتنا لنكون معهم في عقيدتهم. أكتفي بهذا المقدار لأجيب على بعض الأسئلة التي وردت أمس، ومن عنده سؤال اليوم يكتب. هذا السؤال بعد كتابته إن شاء الله. يقول قرأ لبعض الكتاب المعاصرين كلاما يقول فيه ما يعقده الكاشفون على أبي الحسن يؤخذ مثله على ابن تيمية عندما يتوقف في نفي الجسمية عن الله تعالى فلا يثبت ولا ينفي. عفى الله عن الكاذب كتب وهو لم يفقه ولم يفهم كلام ابن تيمية. أولا أبو الحسن أعرف الناس به الإمام ابن تيمية، والمتأثرون بكتاباته وبكلامه كلهم يقدرونه فيحبونه فيعبدونه من أئمة السلف. إذا نقول لهذا الكاتب لا تشغل نفسك لتدافع عن أبي الحسن الأشعري ونحن وأولاده، لأننا بحمد الله نحن وإياه على عقيدة واحدة، وأنت لست على عقيدته كما يفهم، بل أنت على عقيدة التي رجع عنها في القول الثاني. هذا جواب على الفتحة الأولى. أما اتهامه ابن تيمية بأنه يتوقف في الجسمية في النفي والإثبات، لو فقه هذا الكلام لأثنى عليه وقدر له هذا الموضع. الجسم والعرض والتحيز والجهة، هذه من الألفاظ المجملة المثلثة. وهل تجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إطلاق الجسم على الله؟ لا، لا تجد. ورد إطلاق الذات كما في قصة إبراهيم في صحيح البخاري في الكذبات، كل ذلك في ذات الله، وفي قصة قبيل وذلك في ذات الإله. ورد إطلاق الذات في عبد الله تعالى، وهل ورد إطلاق الجسم؟ لا. فإذا أطلق الإنسان لفظة الجسم نفيا أو إثباتا، يقول الإمام ابن تيمية ومن معه من أتباع السلف، يجب التوقف، لا يجوز إطلاق الجسم على الله لا نفيا ولا إثباتا، لأنها كلمة محتملة فيها الإجمال. قد يطلق الإنسان الجسم ويريد الذات، يكون المعنى صحيح واللفظ وإطلاق اللفظ خطأ. وقد يطلق الجسم ويريد معنى آخر، كل لفظة فيها إجمال أو كلمة فيها إجمال. العرب في صفات ما نقول لها أعراض، وهل في صفات الله تعالى يطلق عليها أنها أعراض؟ لم يرد. يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. التحيز، وهل ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد. لا يطلق في حق الله لا نفيا ولا إثباتا. الجهة، هل ورد إطلاقها؟ لا، لا تطلق لا نفيا ولا إثباتا. أليس في هذا تورط وتحفظ وتأدب مع الله، لئلا تطلق عليه ما لم يطلقه على نفسه، ولا تنفي عنه ما لم ينفي. إذا ما هي السلامة؟ السلامة عدم استعمال هذه الألفاظ لا نفيا ولا إثباتا. من قال أنا لا أستعمل هذه الألفاظ في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا؟ وإن أطلق غيري استفسرت واستفسرت ماذا تريد؟ إن أراد معنى صحيحا قلت له المعنى صحيح لكن الاستعمال غير صحيح، ما الذي ينتقد عليه؟ إنما من قال يجوز إثبات الجسم على الله يطالب بالدليل، ما الدليل؟ ومن قال لا يجوز يجب نفي الجسم عن الله مطلقا يطالب بالدليل، وأين الدليل؟ لذلك هذا الكاتب تسرع الذي كتب هذا الكتاب إعادته، التسرع والجرأة وعدم التثبت، هذا ما أصيب بهذا الكاتب نعرفه. لذلك نقول عفى الله عنه ويزيدنا وإياه من الفقه في الدين. هذا خطأ، وموقف ابن تيمية وغيره من أئمة السلف موقف سليم فيه الورع وفيه التحفظ وعدم القول على الله لا نفيا ولا إثباتا. عن الفرق بين المداهنة والمدارعة، بينهما فرق. المداهنة نوع من النفاق، داهن أي نافق، المداهنة النفاق أن تظهر الإنسان خلاف ما أنت عليه تزلفا وتقربا، هذه المداهنة معنى النفاق. المداراة حسن المعاملة مع الناس تساوي المداهنة، أن تقابل الناس بوجه طلق وكلام لين وحسن المعاملة، هذه تسمى المداراة. هذا من الأجل، من الأجل أن يكون الإنسان حسن المداراة، حسن المعاملة، حسن المجاملة. فرق بين المداراة وبين المداهنة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الشارح رحمه الله تعالى وتأثيرها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقال الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن لكثر الحمد حق على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده مصطفى، وكثر حمد بإن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله، وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا خشي على المعتزلة بغيره، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ منه كما فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ منه كما تقدم حكاية قوله. قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحركون الكلام عن مواضعه، وقوله يحرفون الكلام عن مواضعه وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلومه وفقره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم، في سبب بعض صفة الكلام، صفة كلام الله تعالى، وللجملة الله سبحانه وتعالى موصوف، إن الله موصوف بصفات الكمال، وصفات الله تعالى كلها كمال، وهي صفات وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام لا غير، أي لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. ليس صفات الله تعالى من صنع العباد، أن العباد هم الذين استحسنوا ووجدوا الله تعالى من استحسنوا، ولا هي حتى من صنع الصالحين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم المأذون له بأن يصف الله ويخبر عنه بوحي من الله سبحانه وتعالى. صفات الله تعالى سواء كانت ذاتية أو فعلية أو صفات خبرية محضة أو صفات عقلية وخبرية، كلها صفات كمال. منها صفة الكلام، الكلام صفة كمال، من يتصف بالكلام وأقدر على الكلام من مخلوقات الله تعالى أشرف وأفضل من الذي لا يتكلم أصلا أو لا يجيب الكلام أو في كلامه ضعف. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكلام، ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك، وعلى الرغم من كثرة الأدلة من الكتاب والسنة والعدل والفطرة، اختلف الناس في صفة الكلام اختلافا كثيرا إلى تسعة أقوال، تقدم ذكر ثمانية أقوال، والقول التاسع هو القول الحق، وهو هذا الذي نحن بصدده الآن. وتاسعها تاسع تلك الأقوال أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، لم يكن الكلام ممتنعا عليه الأصل في وقت من الأوقات وفي لحظة من اللحظات، موصوف بالكلام سواء تكلم بالفعل أو لم يتكلم، لأنه يتكلم إذا شاء. وليس معنى كذا من كلام لأن الكلام مستمر، بل موصوف بالكلام لأن الكلام من صفة الفعل إذا شاء يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء، والكلام من صفة الأفعال. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام إذا شاء متى شاء، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وهو يتكلم بكلامه بصوت يسمع، أي بصوت يسمعه من الله تعالى من يكلمه ويخاطبه. ولا يفهم من هذا أن الأصوات التي تسمع الآن من الذين يتلون كتاب الله أنها من الله أو صوت الله، لا، بل معنى هذا أن من خاطبه ربه سبحانه من الأنبياء عندما خاطب الله نوحا في شأن ابنه، وعندما خاطب موسى وكلم الله موسى تكليما، وعندما خاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كل من خاطبه ربه سمع صوت الله، سمع كلام الله بصوت له. الله يتكلم بحرف وصوت، كلامه له حروف وله أصوات. ثم أنزل بعض كلامه على بعض أنبيائه، التوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، الزبور من كلام الله، والقرآن من كلام الله. ليس كلام الله يقتصر في القرآن، بل كلام الله لا نهاية له. ولو قال البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو كان بمثل مدد. كلام الله لا ليس له نهاية، ولكن القرآن يقال من كلام الله، ليس هو كل كلام الله. فلنفهم هذا جيدا. يتكلم بصوت يسمع، يتكلم الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من قرب، كما صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري. وأن نوع الكلام قديم، هذه النقطة هي التي ينبغي أن تفهم، نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. الصوت المعين عندما يتكلم الرب سبحانه وتعالى وهو يخاطب بعض أنبيائه ويسمعه، هذا الصوت ليس بقديم، لأنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما مع هذا النبي، خاطبه بعد أن لم يكن مخاطبا له. إذن الصوت المعين ليس بقديم، بل صفة فعل. ولكن نوع الكلام، نوع الكلام قديم، بمعنى لم يكن الله متصفا بصفة الكلام، قادر على الكلام إذا شاء ومتى شاء، هذا معنى نوع الكلام قديم. وهذا المذهب هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة، والذي عليه جمهور أهل العلم من السلف وأتباع السلف، وهو المذهب الوحيد لسلف هذه الأمة، لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعلماء التابعين وتابع التابعين، بما في ذلك الأئمة الأربعة المشهور لهم بالإمامة على هذا المذهب. ومن يستمع إلى إمام من الأئمة الأربعة ثم يخالف في هذه العقيدة ويعتقد أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وأن هذا القرآن ليس بكلام الله، مخالف للأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ثم مخالف لما كان عليه المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين ومن بعد. والكثرة لم تكن يوما ما دليلا على أن الحق هو الحق، وكثرة من يعتقد هذا الاعتقاد بدعوى الأشعرية لا يدل على أنه هو المذهب الحق. الحق لا يعرف بالرجال وبكثرة الأتباع وبكثرة الأصوات والجمهرة، ولكن يعرف الرجال بالحق. الرجال هم الذين يعرفون بالحق لتمسك الحق واتباع الحق والدعوة إلى الحق. هؤلاء هم الرجال الصالحون كأئمتنا الأربعة وغيرهم ومن في طبقتهم. كثيرا ما يستدل بعض الناس على أن ما عليه الأشعرية من اعتقاد أن هذا القرآن الذي نقرأه ليس بكلام الله حقيقة، وإنما هو ذات على كلام الله، يستدلون بذلك بأنهم هم الأغلبية السائقة في زواج المسلمين اليوم، وليس هذا بدليل. لو كانت القضية قضية الكثرة، هل المتبعون للحق المتمسكون بالشريعة هم الأكثر أو المنحرفون اليوم؟ هل الذين يحكمون شريعة الله ويصدرون الأحكام من الكتاب والسنة هم الأكثر أو الأكثر؟ الكثرة ليست هي الدليل، الدليل إصابة الحق، وأن يكون ما تقوله وتعتقده محفوظا من كتاب الله ومما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. سلف هذه الأمة في هذه الكلمة وفي هذه الصفة التي هي الآن أصبحت مشكلة المشكلات بين الناس، ما كانوا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله، لا تدولا لا يضيفون أي جملة أو أي كلمة، القرآن كلام الله، فالله متصف بالكلام بصفة الكلام، لا يزيدون على هذا. ولما كثر القول في صفة الكلام وتدخلت الفلسفة والمنطق اليوناني وآراء غير المسلمين والثقافة المستجلبة من الخارج في عهد العباسيين دخلت في المقالب الإلهية، خابت الناس في صفات الله تعالى، وكان أكثر الخوض في صفة الكلام بدعوى أننا لو أثبتنا له كلاما له حرف وصوت شبهنا الله بخلقه، لأن كلام المخلوق له حروف وله أصوات، وإذا أثبتنا له كلاما لا حرف وصوت يلزمنا أن نثبت له مخارج الحروف، وإثبات ذلك يؤدي إلى التشبيه. هكذا تفلسفوا وقعدوا القواعد وأثروا قصورا لا أثر لها في الكتاب والسنة، وشوشوا على الناس. لو قالوا في صفة الكلام كما قالوا في بقية الصفات يتكلم إذا شاء ومتى شاء، لا تلزم لوازم صفات المخلوقين، لا تلزم صفات من أبرز الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق السمع والبصر. هل سمع الخالق وبصر الله تلزمهما لوازم سمعنا وبصرنا؟ سمعنا له لوازم، نسمع بواسطة ما نسميه بطريقة معينة ركبها الله، ونبصر بواسطة هذه الحلقة يضعف ويقوى حين البصر. وهل نكيف سمع الله وبصر الله نقول مثل سمعنا وبصرنا، أو نقول كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ الكلام في بعض الصفات الكلام في البعض الآخر. إذن فالله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت كيف شاء ومتى شاء، ولا نعلم كيف يتكلم، ولا يلزم من كلامه مخارج الحروف. الله سبحانه وتعالى أثبت في الكتاب في السنة المطهرة أن بعض الجمادات تتكلم ليس لها مخارج الحروف، الأيدي تتكلم وتشهد يوم القيامة، والطعام تكلم وسبح، الحجر تكلم وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. ليس لها مقام في الحروف، لماذا نستبعد أن يتكلم رب سبحانه وتعالى بكلام له حرف وصوت لا يدله في العين؟ هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو منهج السلف. وإذا قلنا السلف فلنفهم يعني فيه الصحابة والتابعين، القوم الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم على خير، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن رغب عن سنة هؤلاء ومنهج هؤلاء رغب عن الإسلام، لا يفهم الإسلام إلا بطريقهم، وإذا على منهجهم، منهجهم هو الإسلام وحده، وكل المناهج التي تقارب منهج السلف ليست من الإسلام في شيء. وبعد، وقول الشيخ رحمه الله تعالى المراد الشيخ سلف المسجد الإمام الطحاوي، وإن القرآن كلام الله يقول بكسر الهمزة عفوا على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى ورسوله المصطفى إلى آخره، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول أو مقول القول، هذا شيء واضح يعلمه طلاب العلم، معنى قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله، نقول هذا القول هو الذي صار عاملا في هذه المعمولات التي تسمى معمول القول أو مقول القول. بحث نحوي يعرف طلاب العلم والآخرون يستمعون. وقوله كلام الله منه غدا بلا كيفية القول، إنما قال هذا القول الشيخ يرد على المعتزلة وغيرهم ومن تأثر بهم، فإن المعتزلة تقدم أن قلنا إن المعتزلة موجودون في عالمنا اليوم تزعم أن القرآن لم يكن منه سبحانه وتعالى، كما تقدم حكاية قولهم معنى أن الله متكلم عند المعتزلة أي خالق للكلام، لم يتكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. وذهب مذهب المعتزلة في هذه القضية الأشعرية، الأشعرية الكلابية التي تدعي أنها أهل السنة والجماعة، ويصفون من خالفهم بالحشوية والممثلة والمشبهة، كل من يثبت صفات الله تعالى يدركون عليه الخلق حشوية، جعل الله سبحانه وتعالى محشوا في مخلوقاته وهو حشو في الأمة ليس بشيء، وأنه مشبهة وأنه ممثل. ما ذنبهم؟ ذنب السلف وأتباعهم عندما يلقبون بهذه الألقاب لإثباتهم الصفات وليسوا بمشبهة. المشبه من يقول صفات الله كصفات خلقه، من يقول مثلا سمع الله كسمع المخلوقات، نزوله كنزول المخلوقات، مجيئه يوم القيامة كمجيء المخلوقات، هذا المشبه وهو الممثل. وأما هذه الألقاب وقد أطلقها المفاق من المعتزلة والأشعرية على مفسدة الصفات من أتباع السلف هذه، ومن نهى نحوهم هم الأشاعرة، لأن الفرق كما تقدم أن ذكرنا بين المعتزلة وبين الأشاعرة في هذه الصفات إثبات كلام النفس وعدم الإثبات، بمعنى إن المعتزلة تدعي بأن كلام الله مخلوق ولا تزعم أن له كلاما نفسيا ليس بحق الأصل، بينما الأشاعرة يشاركون المعتزلة في وصف كلام الله النفسي بأنه مخلوق، ولكن يزعمون أن له كلاما نفسيا قديما ليس بحق ولا أصل. هذا الفرق بينهم، وإلا هم هم في هذه الصفة. قالوا إذا ما معنى أنه كلام الله إذا كان مخلوق؟ قالوا وإضافته إضافة الكلام من في ذلك القرآن إلى الله تعالى إضافة تشريف، كما تقول بيت الله للكعبة، وكما تقول ناقة الله ناقة سالم، وعبد الله ورسول الله، لا فرق بين هذه المخلوقات وبين الكلام عندنا. حرفوا الكلام كلمة عن مواضعه وقولهم باطل. أما بالنسبة للإضافة، المضاف إلى الله تعالى نوعان، معان وأعيان. فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف أو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق فقط، ولو لم يكن هناك معنى التشريف. إذا قلت هذا خلق الله، هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وقد يلاحظ معنى آخر زيادة على كون المخلوق إلى الخالق وهو معنى التشريف والإكرام، كبيت الله تعالى تشريفا للكعبة، وناقة الله تشريفا لها، لأن الله أظهرها معجزة لرسوله صالح عليه السلام، ورسول الله وعبد الله نبي الله، هذه كلها إضافة تشريف زيادة على الخلق إلى المخلوق، على زيادة المخلوق إلى الخالق. بخلاف إضافة المعاني، أما إضافة المعاني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إذا قلت علم الله، قدرة الله، كلام الله، عظمة الله، كبرياء الله، نزول الله، مجيء الله، هذه كلها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، بصرف النظر أن تكون صفة ذاتية أو فعلية.
الوصف بالتدلل من أوصاف الكمال.
وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. فقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم ان نهي الرجوع القول ونهي التكلم نقص يستدل به على عدم الوهيه العلم. وقال في شبهتهم انهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم: اذا قلنا انه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ونحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قاله تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا ثمن يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع القلوب. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله: قولا.